السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما هي عقوبة المغتاب في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة؟ تعالوا نعرف بعد ما نصلى لحبيبنا صلى الله عليه وسلم. المغتاب إن لم يتب ويتحلل من مظلمة الغيبة فله عقوبات في الدنيا خد بالك وفي القبر وفي الآخرة. تعالوا نشوفها بعد ما نصلى لحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. أولا طب كيف يتحلل من المظالم قبل ما يقابل العقوبات دي؟ بكل بساطة الإنسان اللي بيغتاب حد عياذا بالله إما أنه يذهب إليه ويتحلل منه، دي صعبة بينه وبينكم يعني خلينا كده إيه صراحة مع بعض، ما ينفعش أروح أقول له واحد أنا اغتبتك وقلت عنك كذا وكذا هقلبه هيتملي من ناحيتي هم وغم وكره حتى لو أنا اعتذرت له. فالأفضل إن إحنا نشوف بقى اللي يعني كيف نتحلل بطريقة تانية زي إيه، إن إحنا نستغفر وندعو لمن اغتبناه، يعني مثلا واحد أنا اغتبته اللهم اغفر لي وله، اللهم سامحه، اللهم ارحمه، اللهم بارك فيه وفي أولادي وفي زوجتي وفي أموالي، اللهم ارزقه صحبة النبي في الجنة، وهكذا أدعو له وأستغفر له، يكون ده بفضل الله، يكون أكون كده تحللت من الغيبة بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب لو لم يتحلل من الغيبة العقوبة فين؟ في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. تعال نشوف الثلاث عقوبات بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. أما في الدنيا فالذي يغتاب الناس هو من أبغض الناس إلى الله ومن أبغض الناس إلى قلوب الناس. فأيضا الله عز وجل يسلط عليه من باب الجزاء من جنس العمل، يسلط عليه حاجتين، يسلط عليه من يغتابه زي ما هو بيغتاب الناس، ربنا يسلط عليه من يغتابه، وبعدين والله عز وجل هو الذي يتتبع عورة هذا الإنسان. ما الدليل على ذلك؟ حديث رواه أحمد والترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين خد بالك ولا تتتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيتي. ربنا يعافينا وعافيك يا رب العالمين. يبقى في الدنيا ربنا يسلط عليه اللي يغتابه، الحاجة الثانية الله عز وجل سيتتبع عورة من يتتبع عورات المسلمين ويغتابهم حتى يفضحه الله عز وجل ولو في جوف بيتي. طيب وفي القبر قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حينما مر بجوار قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بولي أو لا يستتر من بولي، وأما الآخر فكان يسعى بين الناس بالنميمة. في رواية أحمد وابن ماجة بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم أما أحدهما فيعذب في البول وأما الآخر فيعذب في الغيبة. ولذلك قال قتادة رحمه الله رحمة واسعة ذكر لنا أن عذاب القبر ثلاثة أثلاث، ثلاث أنواع، ثلاث حاجات خد بالك، تلت من الغيبة وتلت من النميمة وتلت من البول عياذا بالله. إنسان لا يستبرئ من بوله أو لا يستتر من بوله يعذب في القبر، إنسان ماشي في الغيبة يعذب في القبر، إنسان ماشي في السعي بين الناس بالنميمة يعذب في القبر، ربنا يعافيكم. طيب التالت حاجة من العقوبات اللي هي العقوبة في الآخرة، ورد في الحديث الذي حسنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل لحم أخيه في الدنيا، يعني اللي اغتابه، من أكل لحم أخيه في الدنيا قرب له لحمه يوم القيامة فيقال له كله ميتا كما أكلته حيا فيأكله ويكلح ويصيح. الكلوح هو ارتفاع الشفة العليا إلى منتصف الرأس ونزول الشفة السفلى إلى منتصف الصدر، منظر قبيح جدا جدا، ربنا يعافينا وعافيكم يا رب العالمين. فوق ده كله حبيبي بيشهد على المغتاب لسانه يوم القيامة يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. ويوم القيامة كما في الحديث اللي رواه مسلم إن الإنسان لما يأتي يوم القيامة اللي هو الإنسان العاصي لما يقف من إيدين ربنا يوم القيامة فربنا سبحانه وتعالى يعني يحاسبه فيقول هذا الرجل إني لا أجيز على نفسي شاهدا إلا مني، أنا مش عايز للملائكة تشهد علي ولا أي حد، أنا اللي أشهد على نفسي. فيقول له جل وعلا لك ذلك، فيختم على فيه يعني على فمه ويقال لجوارحه انطقي خد بالك بقى، فتقول اليد أنا فعلت كذا، وتقول العين وأنا نظرت إلى الحرام، وتقول الأذن وأنا استمعت للحرام، ويقول اللسان وأنا تكلمت بالحرام، ثم يخلى بينه وبين الكلام فيدعو على جوارحه ويقول سحقا لكنا وبعدا فعن كنا كنت أناضل، ده أنا كنت بكذب علشان أنجيكم من النار، ربنا يعافينا وعافيكم يا رب العالمين. وكلنا نعلم حديث المفلس اللي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن الرجل ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه وحج بس عنده مصايب، ياتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا واكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فان فنيت حسناته اخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. واخر معلومه عايز اقولها لكم يا جماعه عشان تخافوا من المساله دي، مساله خطيره، اللي بيسمع الغيبه الوزر بتاعه نفس الوزر بتاع المغتاب. خدوا بالكم في الحديث اللي رواه مسلم عن قصة ماعز بن مالك الأسلمي لما رجم، قال للنبي أنا زنيت وبعدين طبق على النبي عليه الحد ورجم ماعز ومات رضي الله عنه وأرضاه. فواحد من الصحابة كان ماشي مع النبي في مجموعة من الصحابة، فبيقول لصاحبه الصحابي ماشي مع واحد تاني، فبيقول له إيه؟ انظر إلى هذا اللي هو ماعز بن مالك، انظر إلى هذا الذي لم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب. النبي سمع الكلمة وسكت شويتين، مع الدين أعزكم الله، فلقوا حمار ميت وقد أنتن ريحه وارتفعت قوائمه يعني أرجله إلى الأعلى يعني. فقال النبي أين فلان وفلان اللي هو كان بيغتاب واللي كان بيسمع الغيبة؟ فقالوا ها نحن يا رسول الله. قال كل من جيفة ذلك الحمار. قالوا غفر الله لك يا رسول الله، وهل هناك أحد يأكل من جيفة الحمار؟ قال والله ما أكلتما من لحم أخيكما ماعز أشد من أكلكما من جيفة ذلك الحمار. يا الله شفت قد إيه؟ فقال إيه؟ قال ما نلتما أو ما أكلتما من لحم أخيكما، يبقى ده كان بيتكلم وده كان بيسمع. فالنبي صلى الله عليه وسلم خلى اللي بيسمع الغيبة نفس الوزر بتاع اللي بيتكلم في الغيبة. فلما تلاقي حد بيغتاب حد قول له بالله عليك الله يبارك في عمرك بلاش تركبنا وزر الله يبارك في عمرك، والله ما علمنا عليه إلا خيرا، وادفع عن عرض أخيك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذب عن عرض أخيه، يعني من دافع عن عرض أخيه دفع الله عن وجهه النار يوم القيامة 70 خريفا. أسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم من الغيبة، وكل من وقع في الغيبة فليتحلل قبل أن يجد عقوبات في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. أسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم وأن يحفظ ألسنتنا إلا عن كل خير بفضل الله سبحانه وتعالى. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.